أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. صدق الله العلي العظيم. ربي صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. لا زال الكلام في الفصل السادس وهو فصل الإمامة. وقد تكلمنا في المبحث الأول وكان الإمامة رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين، ثم بعدها انتقل من الكلام إلى المبحث الثاني وهو يجب أن يكون الإمام معصوما وإلا تسلسل، ثم بعدها عليكم السلام ورحمة الله، ثم بعدها انتقلنا إلى المبحث الثالث في الإمامة وهو أنه الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، ثم انتقلنا إلى المبحث الرابع وهو الإمام يجب أن يكون أفضل الرعية مطلقا، ثم بعدها انتقلنا إلى المبحث الخامس وهو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد ذكرنا خمسة أدلة وتكلمنا حول هذا الموضوع وهو للنص المتواتر من النبي صلى الله عليه وآله، هذا الدليل الأول، ولأنه أفضل أهل زمانه لقوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم ومساوي الأفضل أفضل، ولاحتياج النبي إليه في المباهلة، ولأن الإمام يجب أن يكون معصوما ولا أحد من غيره ممن ادعي له الإمامة بمعصوم إجماعا فيكون هو الإمام، هذه هي النتيجة، ولأنه أعلم لرجوع الصحابة في وقائعهم إليه ولم يرجع هو إلى أحد منهم، ولقوله صلى الله عليه وآله أقضاكم علي والقضاء يستدعي العلم، ولأنه، وهذا هو الدليل الخامس والأخير، ولأنه أزهد من غيره حتى طلق الدنيا ثلاثا. طبقنا عبارة المقداد السيوري رحمه الله، ماذا قال؟ قال أقول لما فرغ من شرائط الإمامة شرع في تعيين الإمام وقد اختلف الناس في ذلك، فقال قوم أن الإمام بعد رسول الله العباس إلى آخره. هذه أيضا قرأنا العبارة، وقالت الشيعة هو علي بن أبي طالب عليه السلام بالنص المتواتر عليه من الله ورسوله، وذلك هو الحق. ما الدليل على أن الإمام بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب عليه السلام؟ قال المقداد السيور رحمه الله وقد استدل المصنف العلامة الحلي على حقيته بوجوه، على أحقية علي عليه السلام بالإمامة. الوجه الأول ما نقلته الشيعة نقلا متواترا بحيث أفاد العلم يقينا من قول النبي صلى الله عليه وآله في حقه سلموا عليه بإمرة المؤمنين وأنت الخليفة من بعدي وأنت ولي كل مؤمن ومؤمن بعدي وغير ذلك من الألفاظ الدالة على المقصود، فيكون هو الإمام وذلك هو المطلوب. هذا هو الدليل الأول على أحقية علي بن أبي طالب عليه السلام. الثاني وقد وصل بنا الكلام إلى هنا، قال الدليل الثاني على أحقية علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمامة أنه عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هو الإمام. لماذا؟ لقبح تقديم المفضول على الفاضل. هنا نسأل الدليل الثاني ماذا يقول؟ أنه أفضل الناس بعد رسول الله. ما الدليل على هذه الأفضلية؟ قد يأتي شخص يقول لنا أن أبا بكر هو أفضل الناس بعد رسول الله، أو أن عمر هو أفضل الناس بعد رسول الله، أو أن عثمان هو أفضل الناس بعد رسول الله. ما الدليل على أفضلية علي عليه السلام؟ قال: أما أنه أفضل فلوجهين. سيذكر وجهين على أفضلية علي عليه السلام. الوجه الأول على الأفضلية أنه مساو للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي أفضل، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله أفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى، أفضل من جميع الأنبياء، أنه مساو للنبي صلى الله عليه وآله والنبي أفضل، فكذا مساويه، وإلا هنا نفي للإثبات المتقدم، وإلا لو لم يكن علي عليه السلام أفضل لم يكن مساوي، لم يكن مساوي. هذه أنه مساوي للنبي من أين جئنا بها؟ قال المقداد: أما أنه مساوي له، ما الدليل على هذه المساواة؟ فلقوله تعالى في آية المباهلة. المباهلة هي الملاعنة بأن يسأل المتخاصمان الله سبحانه وتعالى أن يهلك من هو على الباطل وبالتالي يتضح الحق. قال: أما أنه مساو له فلقوله تعالى في آية المباهلة: وأنفسنا أحسنتم وأنفسكم. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في سورة آل عمران الآية 61، هذه آية المباهلة. هنا قال: والمراد بأنفسنا هو علي بن أبي طالب عليه السلام، لما ثبت بالنقل الصحيح، لأنه تواترت الروايات في هذه المسألة المباهلة أن النبي محمد صلى الله عليه وآله خرج لمباهلة نصارى نجران، ونجران كما يقولون بلدة من بلاد همدان من اليمن، وسميت باسم بانيها الذي بناها هو نجران بن زيدان، وبعضهم يقول لا، هي نجران موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن. فجاء هؤلاء النصارى من مدينة نجران وطلبوا المباهلة من رسول الله على أحقية الدين، هل أن دين النصارى هو الحق أم دين الإسلام؟ فلذلك احتضن، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لهم هذا الأسقف النصراني، قال لهم: إذا خرج بأصحابه فباهلوه، وإذا خرج بأهل بيته فلا تباهلوه، لأنه صادق. فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خرج محتضنا للحسين، على الرغم من أن الإمام الحسين في وقتها كان قادر على المشي، وأخذ بيد الحسن وفاطمة خلفه وعلي خلفها. هذه الهيئة لم تكن يعني اعتباطية، وإنما هيئة لها معان. والتفت إليهم قال لهم: إذا دعوت فأمنوا فقولوا آمين. إذن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى هو محتاج إلى آمين هؤلاء الأربعة الذين معهم، فما هي عظمتهم؟ وفاطمة كانت تسير خلف رسول الله، فهذا يعني، وبعدها علي، أنها برزخ بين النبوة العظمى والولاية الكبرى. فالتفت إليهم الأسقف النصراني قال لهم: يا معشر النصارى، إني لأرى وجوها لو دعت الله سبحانه وتعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا. ثم قالوا: يا أبا القاسم، رأينا أن لا نباهلك. فقال صلى الله عليه وآله لهم: أسلموا. فأبوا، قالوا: لا نسلم. فأبوا، ثم صالحهم على أن يؤدوا الجزية. فرجع رسول الله قال: والله لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازير، ولهلك حتى الطير على الشجر من نصارى من هذه المنطقة من نجران. فهذا دليل. الآية ماذا تقول؟ وأنفسنا وأنفسكم. هي قالت في البداية: ندعو أبناءنا وأبناءكم. أبناءنا لم يخرج معه إلا الحسن والحسين، فهو مصداق أبناءنا. ونساءنا ونساءكم. ونساءنا لم يخرج معه إلا فاطمة، فهي تمثل نساء المسلمين. وأنفسنا وأنفسكم. وثبت أنه لم يخرج معه إلا علي عليه السلام، فثبت بنص الآية أن علي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: والمراد بأنفسنا هو علي بن أبي طالب عليه السلام، لما ثبت بالنقل الصحيح. ولا شك أنه ليس المراد أن نفسه هي نفسه. بعضهم يقول: لا، وأنفسنا وأنفسكم، يعني يقصد هو نفس رسول الله. فهذا الأمر ليس صحيح، لأنه ليس المراد أن نفس محمد هي نفس علي عليه السلام. أضافة إلى أن هناك تغاير وعطف، وأنفسنا وأنفسكم، فيتعين كون المقصود بأنفسنا بل هو علي عليه السلام، ولا يمكن أن يقصد الرسول صلى الله عليه وآله نفسه. لماذا؟ لأن العطف يستدعي ويقتضي التغاير. قال: ولا شك أنه ليس المراد به أن نفسه هي نفسه، لبطلان الاتحاد. لماذا؟ كما أثبتنا في أدلة التوحيد في الفصل الأول، يعني هما ليس نفس واحدة، وإنما دلت الآية كما يقول على وحدة السنخية المثلية والتشابه وعظم الزلفة، وأنه عليه السلام من رسول الله كما عبر فقال: يا علي، أنت مني وأنا منك، سيط سيطة أو سيط لحمك بلحمي ودمك بدمي. وقال صلى الله عليه وآله: أنا وعلي من شجرة واحدة، وباقي الناس من شجر شتى، كما نقرأ في دعاء الندبة. إذن ماذا قال؟ قال: ولا شك أنه ليس المراد به أن نفسه هي نفسه، لبطلان الاتحاد، فيكون المراد أنه مثله مساويه، فيثبت أن علي مساوي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومساوي الأفضل أفضل، كما يقال زيد أسد، أي مثله في الشجاعة. ولا نعني أن زيد سيصير أسد، وأن علي سيصير هو محمد صلى الله عليه وآله، وإنما مثله في الصفات. وإذا كان مساويا له كان أفضل، وهو المطلوب. إذن هذا الوجه الأول على الأفضلية، أنه مساو للنبي صلى الله عليه وآله، والنبي أفضل، فكذا مساوي فعلي أفضل. هذا هو الوجه الأول على الأفضلية. الوجه الثاني على الأفضلية أن النبي صلى الله عليه وآله احتاج إليه في المباهلة. رسول الله صلى الله عليه وآله كان بإمكانه أن يخرج وحده، فلو دعا وحده ألا يستجيب الله له؟ يستجيب. ولكن الأمر الإلهي بإخراج أهل بيته لبيان عظم منزلتهم، وحدهم وحدهم فقط لا شريك لهم، وإلا كان بإمكان أن يستدعي عمر أو يستدعي أبا بكر أو يستدعي عثمان أو يستدعي من غيرهم. لماذا لم يستدعهم؟ لا حاجة إليهم. لا حاجة إليهم. قال أن النبي صلى الله عليه وآله احتاج إلى علي في المباهلة في دعائه دون غيره من الصحابة والأنساب، لذلك قال لهم إذا دعوت فأمنوا. أليس ألم يكن قادر رسول الله أن يدعو ولا يحتاج إلى آمينهم؟ إذن احتاج إلى آمينهم، وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا يعني أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن مستجابا إلا بآمينهم. واضح؟ أن النبي صلى الله عليه وآله احتاج إليه في المباهلة في دعائه دون غيره من الصحابة والأنساب، والمحتاج إليه أفضل من غيره، خصوصا في هذه الواقعة العظيمة التي هي من قواعد النبوة ومؤسساتها واقعة عظيمة هذه، فصلت بينت الدين الحق، وإلا لو انتصر نصارى نجران لقرأنا على الإسلام السلام. هذا
أنساب
بلي
أنساب
والأنساب ماذا قرأته أنا؟ قال ماذا قال؟ كرر العبارة أن النبي صلى الله عليه وآله احتاج إليه في المباهلة في دعائه دون غيره من الصحابة والأنساب.
أنساب أيضا جماعة أو
لعله المقصود بالنسب، لعله المقصود بالنسب، أو المقصود بأنه بما أنه تزوج عائشة بنت أبي بكر فصار أبو بكر نسيبه، وتزوج حفصة بنت عمر فصار عمر نسيبه. هذه عندكم المعلومة أنه الذي يتزوج من عائلة يصير نسيبهم، فهو لم يحتاج إلى الأنساب، لم يحتاج إلى الصحابة ولم يحتاج إلى الأنساب، والمقصود بهم أبي بكر وعمر. هذا دليل على أفضلية علي عليه السلام، بينما غيره هو صرح بأنه ليس أفضل، من فمك أدينك. فقد صرح أبو بكر بعدم أفضليته عندما قال في خطبة له وأنا لست بخيركم. إذا أنت لست بخيرهم لماذا تتزعمهم؟ ولا يقصد بذلك النسب، لأن نسبه كان معلوما للجميع. يعني صحيح أن نسب أبي بكر لم يكن خير من أنساب بقية العرب وبني هاشم، وإنما كان مقصوده أنه ليس الأفضل في أمور الرئاسة وضبط البلاد وإقامة العدل، وهو الذي أوضح ذلك وأبداه بقوله إن لي شيطانا يعتريني، إن لي شيطانا يحضرني، فإذا رأيتموني قد غضبت فاجتنبوني، إلى أن يقول فإن استقمت فأعينوني وراعوني بأبصاركم، فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني، وإن أطعت الله فأطيعوني وإن عصيت الله فعصوني. هذا أي إمام هذا الذي يشكك في نفسه؟ ولا يقال هكذا أن الكلام أنه تواضع، المسألة كانت خطيرة، المسألة المقام ليس مقام تواضع بعد أن تفككت الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله مسجى على دكة المغتسل، لأن الفتنة كانت على الأبواب، إضافة إلى أنه يلزم من قوله هذا الهروب من مسؤوليته تجاه الله تبارك وتعالى والأمة، فلو نصبه الله لما قال هذا الكلام، لأنه ادعي إجماع الأمة عليه. فإذا كان ادعاء وهذا كاذب الادعاء ليس بصحيح، فلو أن الأمة قد أجمعت عليه هذا الكلام ليس، يعني ليس المقام مقامه، وبالتالي ستتفتت الأمة، بل أنه ذهب بعض الأقوال إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي نصبه، وهذا لم يثبت وليس بصحيح، وأنه ذهب إلى ابنته عائشة يبشرها بخلافته، وأن الخبر قد وصل إلى أباه قحافة، واسمه عتيق بن أبي قحافة، ذهب الخبر إلى أبيه فقال لهم الأب ماذا حصل؟ قالوا له نصبوا ابنك عتيق أبو بكر خليفة على المسلمين. قالوا فأي صفة فيه لكي ينصب خليفة؟ قالوا لأنه أكبر سنا. قال لو كانت الخلافة بالسن فأنا أكبر منهم، فتعالوا نصبوني. إذن هو انكفأ في هذا الكلام عن وصية رسول الله، إذا كان رسول الله قد أوصى له، وهذا الانكفاء يعتبر خيانة، وهذا الكلام منه مماطلة وهروب لا يليقان بهكذا منصب ينتظر منه تقويم الأعوجاج، أن لي شيطان يعترين. إذن كيف تحصل الثقة به وبالتالي يدفع الظلم ويرد المظالم وهو في أول خطبة له يشككهم في نفسه، يقول لهم إن أطعت الله فأطيعوني وإن عصيت الله ويقول إن لي شيطانا يحضرني، واضح؟ إذن فغيره قد هو أثبت أنه ليس بأفضل. هذا الوجه الثاني على الأفضلية. من الدليل الثاني على أحقية علي عليه السلام، يعني نحن ذكرنا الدليل الأول على أحقية علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمامة، ثم ذكرنا الدليل الثاني على أحقيته بالإمامة، والدليل الثاني ذكرنا له وجهان، واضح؟ نأتي إلى الدليل الثالث على أحقية علي بن أبي طالب عليه السلام بالإمامة، واضح؟ قال الثالث أن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذه الصغرى، ولا شيء من غير علي عليه السلام ممن ادعيت له الإمامة بمعصوم. النتيجة ماذا ستكون؟ فلا شيء من غيره بإمام. نأتي إلى الصغرى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، هذه قد تقدم بيانها في أدلة العصمة إذا تذكرون، فهي ثابتة عندنا. نأتي إلى الكبرى، ما هي الكبرى؟ ولا شيء من غير علي ممن ادعيت له الإمام بمعصوم. نأتي إلى الكبرى، قال فللإجماع على عدم عصمة العباس وأبي بكر، أجمع المسلمون أنهما غير معصومين، واضح؟ ولا هما ادعياه، ولم يثبت أن أبا بكر قال أنا معصوم، أنا لا أخطئ، أرجعوا إلي فأنا خليفة رسول الله، بل قال أن لي شيطانا يعتريني. ولا أحد من أتباعهما قد ادعى أن أبا بكر معصوم لأنه فعل ما فعل في الجاهلية، ولا أن العباس معصوم، فيكون علي عليه السلام هو المعصوم، فيكون هو الإمام. وإلا أي لو لم يكن علي عليه السلام هو الإمام لزم، ما هي اللوازم التي تلزم؟ اللوازم الفاسدة. وإلا لو لم يكن علي عليه السلام هو الإمام لزم إما خرق الإجماع، لو أثبتنا لزم إما خرق الإجماع لو أثبتناها أي العصمة لغيره، واضح؟ لأن خرق الإجماع كيف يكون؟ خرق الإجماع يتمثل بادعاء العصمة لغير علي، الأمة أجمعت أنه لا يوجد معصوم غير علي، يعني عقد الإجماع على عدم عصمة الغير، يعني الإجماع انعقد على عصمة علي، وادعاء العصمة لغير علي خرق للإجماع، وهذا باطل. قال وإلا لزم إما خرق الإجماع لو أثبتنا العصمة لغير علي، هذا أول لازم فاسد، أو خلو الزمان من إمام معصوم، هذا اللازم الثاني، وكلاهما باطلان. وكلاهما أي خلق الإجماع باطل، وخلو الزمان من إمام معصوم أيضا باطل. أما بالنسبة إلى خرق الإجماع فهو واضح، لأن هناك إجماع تمثل بادعاء العصمة، يعني أجمعت الأمة على أن غير علي ليس بمعصوم، فالذي يدعي العصمة لغير علي يخرق هذا الإجماع، وهذا باطل لم يثبت. هذا أول بالنسبة إلى خرق الإجماع، أو لا خلو الزمان من إمام معصوم، أو لا أنتم لا تسلمون بالعصمة يلزم خلو الزمان من إمام معصوم، وهذا أيضا باطل، لأن الروايات الكثيرة المتواترة دلت على أن الأرض لا تخلو من حجة، واضح؟ فعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لساخت الأرض بأهلها كما يموج البحر بأهله. فالله سبحانه وتعالى ابتدأ الكون بإمام بمعصوم وهو نبينا آدم عليه السلام، وسيختم الكون بمعصوم وهو الحجة بن الحسن أرواحنا له الفداء. فأول الكون والخلق معصوم، وآخره
معصوم،
ولا يخلو زمان من معصوم، لأنه هو وجه الله في الأرض، وهو الذي يدير شؤون الأرض، بل شؤون المجرة بأكمل، بل شؤون السماوات السبع والأرضون السبع. إضافة لذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، في سورة الإسراء آية 71، وقوله تعالى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. فالقوم الذين يأتون يوم القيامة وليس لهم إمام، يقول أي سيحتجون على الله: لماذا لم تفعل؟ يقول: ليس لنا هذا. واضح؟ إذن ثبت أن لكل قوم هاد، والهادي لا بد أن يكون معصوما، لأنه إذا لم يكن معصوم سيجر الناس إلى الانحراف كما أثبتنا في أدلة العصمة. واضح؟ إذا لم يكن إذا لم يكن معصوما سيكون مهديا وليس هاديا. يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذا هو الدليل الثالث على أحقية علي عليه السلام بالإمامة. واضح؟ الدليل الرابع على أحقيته عليه السلام بالإمامة أنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه ورد في الروايات الكثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يقول له: يا علي، أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعد. فهنا الدليل الرابع أنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فيكون هو الإمام. أما الأول، أي الأول أنه أعلم الناس، ما الدليل على أن علي أعلم الناس؟ قد يأتي شخص يقول أن أبا بكر أعلم الناس، أن عمر أعلم الناس، أن عثمان أعلم الناس، أن أعلم الناس. ف فقال لوجوه، سيذكر عدة وجوه لبيان أعلمية علي عليه السلام. الوجه الأول المثبت أن علي عليه السلام أعلم الناس بعد رسول الله. أولا أنه كان شديد الحدس والذكاء والحرص على التعلم ودائم المصاحبة للرسول صلى الله عليه وآله، فقد كان يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أعلم بالقرآن آية آية، أنزلت بليل أم بنهار، بسهل أم بجبل أو إلى آخر، بينما غيره لعله بعض الآيات لم يسمع بها يقول هل نعم هذه وأبا نعم، فكيف يكون خليفة للمسلمين؟ والحرص على التعلم ودائم المصاحبة للرسول صلى الله عليه وآله الذي هو الكامل المطلق من جميع الجوانب بعد الله تعالى، وكان شديد المحبة له والحرص على تعليمه. يقول ابن الكوى، يقال إنه في الرواية قام إليه ابن الكوى إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وكان أمير المؤمنين يخطب في الناس، قال فقال له يا أمير المؤمنين أخبرني عن نفسك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام ويلك أتريد أن أزكي نفسي وقد نهى الله عن ذلك، مع أني كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله مع أني كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني وإذا سكت ابتدأني. هو يخبرني وبين الجوانح مني علم جم، ونحن أهل بيت لا نقاس بأحد، وقال صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم علي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. إذن وكان شديد المحبة له، وكان صلى الله عليه وآله شديد المحبة لعلي والحرص على تعليمه، وإذا اتفق هذا لشخص، وطبعا هذا ليس اتفاق، هذا الأمر لم يكن على نحو الاتفاق، بل رسول الله صلى الله عليه وآله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا كان لا ينطق عن الهوى إذن فهو لا يفعل عن الهوى. وكان يقول، بل تفضل عندكم سؤال.
وكان قلنا الرسول ليس عن
بلي، وكان صلى الله عليه وآله الرسول عندكم عليه السلام
كان بصائب الرسول صلى الله عليه وآله، كان رسول صلى الله عليه وآله إذا كان إمام يكون عليه السلام
هنا هنا عليه السلام
عليه السلام
نعم، وكان
وكان عليه
السلام
لا الثاني العطف والحرص على تعليمه. كيف تخرجها؟ هل أن علي كان يعلم الرسول؟ لا، لعله خطأ، لعله الطباعة غير صحيحة.
كان عليه السلام
وعندكم كان عليه السلام
كان عليه السلام لا 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 أنا كتاب يختلف.
لا أنا أفهم هكذا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله شديد المحبة له والحرص على تعليمه، تعليم علي عليه السلام هكذا قلنا. وإذا اتفق هذا لشخص، وهذا الأمر قلنا ليس بمتفق، بل هو أمر رباني لرسول إلهي إلى وصي، لا فتى إلا علي. وإذا اتفق هذا لشخص وجب أن يكون أعلم من كل أحد بعد ذلك المعلم، وهو ظاهرون. هذا هو الوجه الأول على ماذا؟ أعلمية علي عليه السلام. الوجه الثاني على أن علي أعلم الناس، أن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين، وتعرفون التابع هو الذي لاقى أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله فتبعه على الإسلام، أن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه في الوقائع التي تعرض لهم، ويأخذون بقوله ويرجعون عن اجتهادهم، فاجتهادهم خاطئ، وذلك بين في كتب التواريخ والسيرة. الثالث أي الوجه الثالث على أن علي عليه السلام أعلم. إن أرباب الفنون في العلوم كلها يرجعون إلى علي عليه السلام، فإن أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس، وهو كان وابن عباس كان أحد تلامذتي، بل أن ابن عباس ثبت أنه كان يأخذ التفسير من ميثم التمار سلام الله عليه، فلعله تلميذ تلميذي، حتى قال إنه شرح لي ابن عباس في باء بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى آخره صلى الله على محمد وعلى محمد. وأرباب الكلام أيضا يرجعون إليه، أما المعتزلة فيرجعون إلى أبي علي الجبائي، وأبي علي الجبائي يرجع في العلم إلى أبي هاشم، وأبي هاشم يرجع في العلم إلى محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية يرجع إلى أبي علي عليه السلام. وأما الأشاعرة فإنهم يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبي الحسن الأشعري هو تلميذ أبو علي الجبائي الذي يرجع إلى أبو هاشم الذي إلى أبي هاشم الذي يرجع إلى محمد بن الحنفية والذي يرجع إلى علي. وأما الإمامية فرجوعهم إلى علي ظاهر، ولو لم يكن إلا كلامه في نهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي رضوان الله عليه، الذي قرر فيه المباحث الإلهية في التوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفية السلوك ومراتب المعارف الحقة وقواعد الخطابة وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون، لكان فيه غنية للمعتبر وعبرة للمتفكر. وأما أرباب الفقه فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مشهور، يعني إذا ترجعون أبو حنيفة يرجع من هو أستاذه؟ الإمام الصادق عليه السلام، وغيرهم وغيرهم. إذا ترجع إلى الفقه تجدهم يرجعون إلى تلامذة أمير المؤمنين عليه السلام. وفتاويه العجيبة في الفقه مذكورة في مواضعها، يعني هناك كتب مثل كتاب قضايا أمير المؤمنين لأبي إسحاق الكوفي، وقضاء أمير المؤمنين للتستري، قال لحكمه في قضية الحالف أنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه، هذا قضية مشهورة، يعني شخص حلف أنه عبده مقيد، العبد مقيد، خادمه مقيد، قال أنا لا أحل هذا القيد إلا أن أتصدق بوزن هذا القيد فضة. فهنا حصلت مشكلة أنه لا يمكن أن يحل قيد العبد إلا بعد التصدق بوزنه فضة، ولا يمكن أن يتصدق بوزنه فضة بوزن القيد فضة إلا بعد أن يحل القيد، واضح؟ مشكلة هذه. فهو لا يقدر أن يحل القيد إلا أن يتصدق بوزنه فضة، واضح؟ فهنا كيف يمكن له أن يتصدق بوزن القيد فضة وهو يعني قبل الحل، قبل حل هذا القيد؟ هذه مشكلة. فرجعوا إلى أمير المؤمنين في هذه المشكلة، أنه هذا الحالف مشكلته أنه لا يمكنه معرفة زنة القيد من دون حله، ولا يمكن حله قبل زنته، وبالتالي رجع إلى أمير المؤمنين، فأمير المؤمنين استهون هذا الأمر حيث أمر بإحضار قصعة كبيرة، طشت كبير أو شيء كبير يوضع فيه، وشد القيد بخيط رفعه، ووقف هذا العبد في القصعة، والقيد مرسل إلى أسفلها، ثم أمرهم علي عليه السلام أن يصبوا الماء حتى امتلأت القصعة، ثم أمر برفع القيد فقط من القصعة، فإلى أن أخرج من الماء، وبالتالي عندما ارتفع هذا القيد نقص الماء في القصعة. ثم دعا ببرادة حديد، حديد ناعم من نفس نوع القيد، فوضعها في القصعة، فإلى أن رجع الماء إلى حده الأول عندما كان القيد في داخله. ثم قال عليه السلام: زنوا هذه البرادة التي ألقيت في الماء، حتى عاد الماء إلى حده. فوزن هذه البرادة هو وزن القيد، وبالتالي أمكن هذا الرجل أن يتصدق بوزن القيد في الظهر قبل أن يحل القيد من العبد. واضح؟ لحكمه في قضية الحالف أنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه في الظهر، وحكمه في قضية صاحب الأرغفة، وهذه قضية لطيفة. ولكن هل يوجد عندنا وقت؟ كم بقي من الوقت؟ ثلاث دقائق، نستطيع خمس دقائق أن نأخذ؟ هذه صاحب الأرغفة، الرواية ماذا تقول؟ علي عليه السلام قضى بقضية عجيبة، وذلك أن هناك رجلان قد اصطحبا في سفر، فجلسا لكي يتغديا، فأحدهما أخرج خمسة أرغفة والآخر أخرج ثلاثة أرغفة، فمر بهما رجل ثالث سلم عليهما فقال له: تفضل تغدى معنا، تغدى معنا. فنزل الضيف وأكل معهم، فلما قام هذا الضيف أعطاهم ثمانية دراهم، قال لهم: هذا عوض ما أكلت من غدائكما. فأراد أن يقسم الثمانية دراهم فاختصم، فقال صاحب الثلاثة: أنا لي ثلاثة دراهم وأنت لك خمسة. قال صاحب الخمسة: بلي هذا صاحب الثلاثة، لا، قال صاحب الثلاثة: نصفان، معذرة، صاحب الثلاثة قال لي نصف ولك نصف، لي أربعة دراهم ولك أربعة دراهم، بينما صاحب الخمسة قال: لا، هذه القسمة ليس قسمة ضيزة، أنا لي خمسة دراهم وأنت لك ثلاثة. فحصل الخصام. طبعا هم لم يلتفتا، يعني صاحب الثلاثة قال لي أربعة دراهم ولك أربعة دراهم، من دون مراعاة ما كانوا يملكون من أرغفة، يعني ثلاثة أرغفة بخمسة أرغفة، ومن دون مراعاة ما أكله الضيف. بينما الآخر عندما قال لي خمسة من الثمانية وأنت لك ثلاثة، هذا أيضا لم يراعي ما أكله الضيف من حصة كل واحد، فحصل الخصام. فذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال لهما أمير المؤمنين: إن هذا الأمر الذي أنتما فيه الصلح أحسن، تصالحا، لأنه في الحقيقة لا يدري أحد كم أكل كل واحد منهم من الأرغفة. فقال صاحب الثلاثة أرغفة، ثلاثة أرغفة: أنا لا أرضى يا أمير، لا نتصالح إلا بمر القضاء، أريد القضاء. فقال لصاحب الثلاثة دراهم: أنت كم تريد؟ قال له: أريد أربعة دراهم، ولهذا صاحب الخمسة أربعة دراهم. فقال له أمير المؤمنين: إذا أردت القضاء فإن لك درهم واحد فقط يا صاحب ثلاثة درهم، ولصاحب الخمسة سبعة دراهم. فتعجب هذا الشخص وقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ سبحان الله، كيف صار الأمر هكذا؟ قال له: أخبرك، أليس كان لك ثلاثة أرغفة؟ قال: نعم. قال: ولخصمك خمسة أرغفة؟ قال: نعم. قال: هذه خمسة زائدا ثلاثة ثمانية، وأنتم كم عددكم؟ ثلاثة، فنقسمها على ثلاث، نقسم الثمانية أرغفة إلى ثلاثة، فكم المجموع؟ كم تكون النتيجة؟ 24 ثلثا، 24 ثلثا. قال: أنت باعتبار أنهم ثلاثة، أنت أكلت منها ثمانية يا صاحب الثلاثة، وصاحب الخمسة أكل ثمانية، والضيف أكل ثمانية، المجموع كم؟ 24 ثلثا. إذن فأكلت أنت ثمانية من تسعة أثلاث يا صاحب الثلاثة أرغفة. ثلاثة أرغفة كم ثلث؟ تسعة أثلاث.
تسعة
أثلاث. فقال له أنت عندك تسعة أثلاث أكلت منها ثمانية، بقي واحد فقط أكله الضيف وصاحبك، فيصيبك درهم لأن الضيف أعطاكم ثمانية لكل ثلث درهم، وصاحبك أكل ثمانية أثلاث عنده خمسة أرغفة. خمسة أرغفة كم ثلث؟ خمسة عشر ثلث. خمسة عشر ثلث. فصاحب خمسة أرغفة أكله ثمانية أثلاث، كم بقي؟ كم ثلث؟ يبقى سبعة أثلاث. سبعة أثلاث أكلهم الضيف، والضيف أعطاهم ثمانية دراهم، فلكل ثلث درهم. فأنت يا صاحب الثلاثة لك درهم واحد، أما صاحب الخمسة أرغفة له سبعة دراهم أكلها الضيف. فهذه القسمة مشهورة. فقال وحكمه في قضية صاحب الأرغفة وغير ذلك. أما الرابع هذا على أن علي عليه السلام أعلم الناس، سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد.